سيدتي سادتي، يبحث خبراء أمريكيون وأوروبيون وعراقيون آفاق ومستقبل الديمقراطية في العراق، وذلك في إطار مؤتمر عراقي يعقد اليوم وغدا في واشنطن. وينظم المؤتمر معهد العراق للديمقراطية برعاية مركز السلام العالمي أو الكوني بالجامعة الأمريكية. مراسلنا وحيد حمدي أجرى حوارا مع منظم المؤتمر حسين سنجاري والبارون إيما نيكلسون عضو البرلمان الأوروبي وليث كبة المشارك في المؤتمر، ووفانا بالتقرير التالي.
يفتتح اليوم مؤتمر عراقي هام في واشنطن للبحث في مستقبل الديمقراطية في العراق بعد تغيير نظام الحكم في بغداد، ومن المتوقع أن يشارك عدد من المسؤولين الأمريكيين والقيادات البرلمانية ورجال الإعلام في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى عناصر من المعارضة العراقية والعراقيين المستقلين في المهجر. ويقول ليث كبة أحد المتحدثين في المؤتمر إن إدارة الرئيس جورج بوش تصغي باهتمام الآن لآراء العراقيين حول مستقبل العراق.
المؤتمر من حيث التوقيت الزمني الكل يعلم هذه في هذه الأيام بالتحديد ملف العراق أصبح ساخن جدا ويمر بمرحلة حساسة وفي الكثير من الاهتمام والمتابعة. والسؤال الأكبر الذي يشغل الجميع هو ليس موضوع التغيير في النظام في العراق، وإنما ما هو مستقبل العراق ما بعد الدكتاتورية. وطبعا الجواب على هذا السؤال بدل من أن يفتش الجميع أو يفتش العراقيين على وجه التحديد عن أجوبة عند الساسة في هذا المؤتمر، العراقيين بالتحديد يفتشون عن أجوبة لهذا السؤال الكبير مستقبل وأفاق الديمقراطية بين أنفسهم. هل الحديث عن الديمقراطية في العراق وهم أم هو أمر ممكن تحقيقه؟ وإذا كان ممكن تحقيقه كيف؟ هذا أعتقد هو الموضوع الرئيسي الذي سيشغل يعني جل اهتمام المشاركين. طبعا في قسم من المشاركين خبراء وقسم منهم ساسة وكثير منهم عراقيين.
هذا وتخاطب البارونة إيما نيكلسون عضوة البرلمان الأوروبي المشاركين في المؤتمر. ويذكر أن البارونة نيكلسون تسعى لأن يتبنى البرلمان الأوروبي قرارا بدعم نشاط بناء الديمقراطية في العراق، بالإضافة إلى دعم المعارضة العراقية. وفي لقاء مع إذاعة العراق الحر قالت البارونة إيما نيكلسون:
I believe that President Bush is quite right to push for a resolution of the problem of Iraq.
أعتقد أن الرئيس بوش على حق في الدفع باتجاه حل المشكلة العراقية بسبب المعاناة التي يتعرض الشعب العراقي لها منذ عقود، وبسبب الحجم الكبير والمأساوي للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة العراقية بحق المواطنين العراقيين. ولا يمكننا أن نتجاهل كل ذلك، ولكننا نأمل جميعا، وأعتقد أن الرئيس بوش أيضا يأمل أن تسمح الحكومة العراقية بعودة المفتشين الدوليين، وقد يكون ذلك مفتاح المخرج من الأزمة الحالية إذا فعلت الحكومة العراقية ذلك وتعاونت مع المفتشين الدوليين بشكل كامل. فإذا ما حدث كل ذلك فإننا قد نحل المشكلة العراقية بدون إراقة دماء، وذلك لأننا جميعا نبحث عن حل سلمي.
وسألت حسين سنجاري رئيس معهد العراق للديمقراطية ومنظم المؤتمر ما هي الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال المؤتمر، فأجاب:
هذا المؤتمر يناقش موضوع هو التطلع نحو التغيير الديمقراطي في العراق، يعني هو بحث كيفية تطوير حركة شعبية من أجل التغيير الديمقراطي في العراق من خلال انخراط الأهالي في المدن في حركة أهلية ديمقراطية، وبهذا الخصوص يعني حول كيفية تطوير حركة شعبية من أجل التغيير الديمقراطي في العراق يتحدث 5 خبراء في الجلسة الثانية، 5 خبراء أمريكان من بينهم السفير مارك بالمر من منظمة فريدم هاوس اللي هي يعني بيت الحرية، واحدة من أكبر المنظمات في العالم في نشر الفكر الديمقراطي، وكذلك بيتر أكرمان من المركز الدولي للاعنف. يعني هذه جلسة تخصص لأول مرة في مؤتمر عراقي حول كيفية خلق هيجي حركة أهلية في قاعدة المجتمع للدعوة إلى التغيير. يعني مو بس أنه القادة في الخارج يحكون حول التغيير، إنما كيفية يعني الأهالي يعملون من أجل التغيير.
ولكن كيف سيسعى حسين سنجاي رئيس معهد العراق للديمقراطية ومنظم المؤتمر لتشجيع المواطنين العراقيين على الانخراط في العمل السياسي وتحويل الآراء التي يبحثها المؤتمر إلى واقع ملموس على الأرض؟
معهد العراق للديمقراطية في أربيل في كردستان العراق يقوم بدورات لنشر الفكر الديمقراطي، وهذه المواد اللي راح تبحر في الجلسات السبعة للمؤتمر هي كلها راح تترجم إلى اللغة العربية وتدرس وتوزع على الطلبة وعلى الأهالي لنشر الفكر السياسي الديمقراطي اللي هو هدف من الأهداف الأساسية لمعهد العراق للديمقراطية. العمل على انخراط الأهالي في موضوع الديمقراطية وفي موضوع التغيير الديمقراطي، أنا أتصور أنه يعني الكثير من قادة المعارضة ما اهتموا في هذا المجال، وأيضا ما اهتموا في تقديم وتعريف النموذج الكردي للديمقراطية وعلى أن يكون نموذج لبقية أجزاء العراق. مثلا نقوم نحن في معهد العراق للديمقراطية بتكوين الآن منظمة قاعدية اللي تسمى منظمة أصدقاء الديمقراطية في العراق، وكذلك إصدار جريدة الأهالي كجريدة ليبرالية، أول جريدة ليبرالية يعني تصدر في داخل العراق باللغة العربية. ونقوم أيضا في سبتمبر القادم في مهرجان يعني موسيقي اللي نسميه مهرجان الديمقراطية والدعوة ودعوة مغنين وفنانين عراقيين لأسبوع كامل للعمل على انخراط الأهالي يعني في العملية السياسية نفسها.
يذكر أن المؤسسة الوطنية للديمقراطية، وهي مؤسسة أمريكية تدعم التحول الديمقراطي في جميع أنحاء العالم، قد بدأت في دعم نشاط معهد العراق للديمقراطية في إربيل بكردستان، وذلك بالإضافة إلى منظمات عراقية أخرى. ليث كوبا المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط بالمؤسسة الوطنية الأمريكية للديمقراطية.
المؤسسة الوطنية للديمقراطية طبعا تدعم برامج في كل العالم، وكما ذكرت أنا مسؤول عن البرامج في الشرق الأوسط. قبل 3 سنوات لم يكن هناك أي برنامج لدعم الديمقراطية داخل العراق، وبدأنا برنامج بسيط أولا في منطقة السليمانية، برنامج توعية لثقافة حقوق الإنسان مع إحدى الجمعيات المحلية، وبفترة قصيرة خلال 3 سنوات توسع هذا النشاط. هناك اليوم 4 منظمات تعمل بدعم من المؤسسة الوطنية للديمقراطية، والمعهد العراقي للديمقراطية هو إحدى المؤسسات التي ندعمها، وبرنامجه في منطقة أربيل يقوم على إدارة دورات ثقافية وتدريب وتكوين في موضوع ثقافة المجتمع المدني. لا يمكن أن يكون هناك تحول ديمقراطي إذا كان المواطن يتصرف بعقلية قبلية أو بعقلية ضيقة، لأن التحول الديمقراطي كله يقوم على أساس مفهوم أن الكل يعيشون في مدينة أو في مدن كبرى ولهم مصالح مشتركة، وعليهم أن يتصرفوا ضمن هذا الإطار الأوسع المشترك، الوطن أو المدينة الكبيرة. وكما ذكرت هذا يحتاج إلى نوع من التثقيف والتوعية بهذا الاتجاه، وهذا ما يقوم به حاليا المعهد العراقي للديمقراطية.
هذا ويختتم المؤتمر غدا السبت أعماله بجلسة موسعة باللغة العربية للعراقيين الذين شاركوا في المؤتمر، ليتناولوا فيها أهم الخبرات التي اكتسبوها من الآراء التي طرحها الخبراء الأمريكيون والأوروبيون في المؤتمر، وكيفية الاستفادة من هذه الآراء باتجاه التغيير الديمقراطي في العراق في المستقبل. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وفد قيادي بارز من الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي يزور تركيا الشهر المقبل. التفصيلات من مراسلتنا في أنقرة سعادة أوروج.
أولي ما في أنقرة أن مسؤولا رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني سيزور تركيا لإجراء محادثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية. مصادر كردية عراقية في أنقرة توقعت أن نيتشرفان بارزاني وهو رئيس الحكومة المحلية في أربيل سيقوم بالزيارة الشهر المقبل. ويذكر أن العلاقات بين أنقرة والحزب الديمقراطي تتميز في الوقت الحاضر بنوع من الفتور، الأمر الذي يفسر انحسار الزيارات التي كان يقوم بها كبار المسؤولين في الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني إلى أنقرة بصورة منتظمة. لكن قائد القوات التركية الخاصة الجنرال نوزاد بكر أوغلو زار الأسبوع الماضي شمال العراق، حيث التقى بارزاني في مقره في صلاح الدين. واعتبر مراقبون في أنقرة أن الولايات المتحدة حظت الطرفين على إزالة أسباب التوتر بينهما، وكان من المفترض أن تتم زيارة الجنرال التركي بسرية، لكن كشفها أثار عدم ارتياح في أنقرة. بكر أوغلو بحث قضايا أمنية حدودية مع بارزاني، ولاحقا في السليمانية مع جلال طلباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني. ومن المتوقع أن يواصل نيتشرفان بارزاني بحث القضايا ذاتها أثناء زيارته لأنقرة الشهر المقبل. يشار أيضا إلى أن زعيم الكردي مسعود بارزاني لم يزر أنقرة منذ نحو سنة ونصف السنة، بعدما فترت العلاقات بين الجانبين نتيجة لرفض بارزاني المشاركة في عملية عسكرية مشتركة مع القوات التركية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
في رسالة دهوك من سنحاريب، يوسف، فلاحو المناطق المحيطة بالموصل يعانون بسبب انتشار قوات عراقية في مناطقهم.
أفاد مواطنون قدموا من الموصل إلى دهوك قبل أيام، أفادوا إذاعة العراق الحر بأن أضرارا مادية بليغة أصابت المزارعين في أطراف الموصل من جراء تواجد الحشود العسكرية العراقية في أراضيهم. وقالوا القادمون أن استمرارية استخدام وتبديل الوحدات العسكرية المرابطة عند الخط الفاصل بين مناطق نفوذ الحكومة العراقية ومنطقة كردستان العراق أدى إلى ازدياد حجم الخسائر في المحاصيل الزراعية العائدة إلى الفلاحين هناك. وأشار القادمون إلى أن مئات الدونمات من الأراضي المزروعة بالحنطة والشعير قد تم تخريبها من جراء حفر المواضع وإعداد السكنات العسكرية وتنقل آليات الجيش كالدبابات والمركبات فيها، مما تسبب في إلحاق خسائر مادية بأصحاب الأراضي والمزارعين وصلت إلى ملايين الدنانير العراقية. وأكد القادمون أنهم شاهدوا بأم أعينهم آلاف الأمتار المربعة المزروعة بالحنطة الجاهزة للحصاد قد تم تخريبها بواسطة الجرافات في ضواحي منطقة الحمدانية وتحديدا عند برطلة القريبة من الموصل، وذلك بعد ورود قوات عسكرية عراقية إلى المنطقة مؤخرا، مشيرين إلى أن قوات الجيش لا يتوانون في إلحاق الخسائر مهما كانت كبيرة بالمحاصيل الزراعية حتى وإن كانت في موسم الحصاد، وهم لا يؤجلون عمليات حفر وتهيئة الخنادق والمواضع لأي سبب كان، ولا يأخذون بنظر الاعتبار توسلات المزارعين والفلاحين في ذلك حتى اليوم الواحد فقط على حد تعبير المواطنين القادمين، الذين نوهوا إلى أن مصادمات عديدة وقعت بين القوات العسكرية الوافدة إلى المناطق الشمالية وبين الأشخاص المعنيين بعملية الحصاد من سواق الحاصدات والجرارات وغيرهم، ومن ورائهم ملاك الأراضي وأصحاب المزارع وفي أكثر من مكان قرب محافظة الموصل. لكن القادمين نفوا أن يكون لهم أي علم بوقوع ضحايا أو خسائر بالأرواح في تلك المصادمات. وأخيرا عبر المواطنون القادمون عن ألمهم لإتلاف كميات كبيرة من المحاصيل وخاصة وهي في موسم الحصاد، مضيفين أن ما يحز في الناس أكثر هو عدم دفع أي تعويضات للفلاحين المتضررين حتى ولو عن البذور والسماد فقط، وإن الخسائر تطال الجهد والمال أيضا. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، The Hawk.
سيدتي سادتي، أفادت مصادر عسكرية عراقية بأن حكومة بغداد تواصل تحضيراتها لمواجهة عمل عسكري أمريكي محتمل. علي الرماحي مراسلنا في بيروت نقل هذه المعلومات عن أحد الضباط العراقيين.
أكدت مصادر عسكرية عراقية غادرت العراق خلال اليومين الماضيين أن الحكومة العراقية تواصل استعداداتها لمواجهة حملة عسكرية أمريكية متوقعة هدفها الإطاحة بالنظام. ويقول ضابط عراقي برتبة نقيب وصل إلى دولة مجاورة، يقول في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر أنه تم نشر وحدات عسكرية بأصنافها كافة على المناطق الحدودية، خصوصا على خط التماس مع منطقة كردستان الخارجة عن سلطة النظام، والتي يشاع أن هجوما بريا أمريكيا سيبدأ منها. وحسب الضابط المذكور، وهو من مؤسسي ما يعرف بجيش القدس كما قال، فإن وحدات من هذا الجيش زج بها إلى جانب القوات العسكرية العراقية النظامية في المناطق سالفة الذكر، حيث أوكلت لأفراده مهمة حفر الخنادق وتشييد المواقع الدفاعية للدروع والآليات والأشخاص، فيما تصاعدت عمليات ملاحقة الهاربين من الجيش عبر مداهمة المنازل من قبل قوات فدائي صدام وقوات القدس وغيرها. وحسب المصدر ذاته، فإن المسؤولين في أجهزة الأمن والمخابرات ممن عرفوا بارتكابهم ممارسات قمعية ضد المدنيين يتداولون أحاديث عن هروبهم المحتمل، فيما لو أدت العمليات العسكرية المزمع تنفيذها إلى تغيير النظام أو على الأقل زعزعة الوضع الداخلي وتراخي قبضة أجهزة الأمن. وبينما كان نائب الرئيس العراقي طه الجزراوي قال إن المواطنين العراقيين هم الذين أصروا على إحياء احتفالات عيد ميلاد الرئيس العراقي هذا العام، ذكر الضابط المذكور في جيش القدس أن مبالغ طائلة ضخت في المنظمات الحزبية في كافة المناطق بهدف إقامة الاحتفالات، كما تم إبلاغ جميع أصحاب المحلات التجارية بلزوم رفع لافتات التبريك والتهنية، وكذلك إغلاق محلاته في عطلة إجبارية، فيما وزعت استمارات خاصة على المواطنين لغرض الحضور إلى الاحتفالات والمسيرات بشكل إجباري. والكلام للمسؤول في جيش القدس الذي وصل إلى دولة مجاورة للعراق. وكانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة المتمركزة في العراق نفت أمس أن يكون أفرادها دعموا الحكومة العراقية في قمع انتفاضة 91، إلا أن الضابط الهارب سالف الذكر ذكر أن عناصر المنظمة يشكلون ظهيرا لأجهزة الأمن العراقية التي توكل إليهم عمليات المراقبة والتفتيش في العديد من الطرق الخارجية. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
وفي رسالة السليمانية من سعد عبد القادر معاون منظمة فاو الدولية، يلتقي مسؤولين كرد فيما طالبه المزيد من المشاريع في المنطقة، وخاصة في القرى والمناطق التي تعرضت لهجمات عراقية قاسية. وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني يلتقي من جهة أخرى وفدا تجاريا تركيا. كل هذه التفاصيل في سياق هذا التقرير.
أكد جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ضرورة شراء المحصولات الزراعية من فلاحي كردستان العراق من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة. جاء ذلك خلال استقبال طالباني لوفد رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة العالمية المعروفة بفاو، والذي كان برئاسة هنري كارلاسات مساعد المدير العام للمنظمة في روما. وأضم في أضيفتي الدكتور أمير خليل الممثل الدائم للمنظمة في كردستان، ولوران توماس مدير برامج القرار 986 في العراق، والدكتور الخير مدير البرامج في كردستان. وخلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين، تمنى طالباني أن تسهم زيارة كارل أساد إلى كردستان في تطوير برامج منظمة ساو في الإقليم، وطالب بإيلاء المزيد من الاهتمام لتنمية البنية التحتية لاقتصاد كردستان، وخاصة بحسب طالباني المناطق التي تعرضت أواخر الثمانينات من القرن الماضي إلى عمليات الأنفال العسكرية التي نفذتها القوات العراقية بحق مواطني المنطقة، بالإضافة إلى الاهتمام الجاد بمنطقة حلبجة التي تعرضت في آذار عام 88 إلى القصف بالأسلحة الكيميائية. وأكد طالباني على ضرورة الإسراع بتنفيذ المشاريع الزراعية المختلفة في قرى كردستان. وبالمقابل عبر هنري كارسالات معاون مدير عام المنظمة العالمية، عبر عن سروره بالتطور الذي شهده الإقليم، ووعد ببذل ما يستطيع من جهود لتطوير قطاع الزراعة في الإقليم وشراء الحبوب من الفلاحين ومعالجة جوانب النقص والقصور في برامج المنظمة، معلنا استعداد منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتقديم العون والمساعدة إلى 10,000 عائلة معوزة بالتعاون مع حكومة الإقليم لكي تعمل في الزراعة على الأرض التي تخصصها لها الحكومة الإقليمية. كما أعلن كارلاساد عن استعداد المنظمة لمساعدة وزارة الزراعة والري في الحكومة الإقليمية في حفر الآبار وتنفيذ مشاريع الري والسدود، ولكنه اشترط في ذلك موافقة الحكومة العراقية على تنفيذها. هذا وقد تباحث الجانبان برنامج زيارة الوفد والبرامج الزراعية لمنظمة فاو في إطار خطوات القرار الدولي رقم 986 في كردستان والعقبات التي تحول دون تطويرها. ومن جهة أخرى التقى طالباني وفدا تجاريا تركيا ضم ممثلي شركة آسياد وشركات تركية أخرى، حيث أعرب طالباني عن سروره لشروع الشركات التركية بتنفيذ المشاريع الخدمية في الإقليم. وفي جانب آخر من حديثه إلى الوفد التركي، أوضح طالباني سياسة حكومة الإقليم بشأن تشجيع القطاع الخاص وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية، معلنا أن التنمية وتطوير القطاع الخاص يشكلان سياسة ثابتة للاتحاد الوطني الكردستاني وحكومة إقليم كردستان. ودعا طالباني الشركات التركية إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع وبرامج عمل القرار الدولي 986 عبر الاستثمار في مجالات البناء والطرق والجسور والتجارة العامة. وبالمقابل قدم رئيس وفد الشركات التركية نبذة مختصرة عن مشاريعها وبرامج عملها، موضحا أن هذه الشركات تعمل في العديد من المجالات، وهي بحسبه تعتزم توزيع نطاق عملها واستثماراتها. وفي ختام اللقاء أعلن رئيس الوفد التركي أنه سيعود إلى تركيا بثقة وارتياح لحث مختلف الشركات التركية الأخرى للمشاركة في تنمية بنية إقليم كردستان وتنفيذ مشاريع البناء والطرق والجسور والمشاريع الكبيرة الأخرى للأمم المتحدة في كردستان العراق. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أعزائي المستمعين، نشر صحيفة بريطانية بارزة تقريرا عن سياسة التطهير العرقي التي تعتمدها حكومة بغداد. الزميل شيرزاد القاضي أعد هذا العرض للتقرير وتقدمه الزميلة ولاء صادق.
استهلت أمبرين زمان مراسلة صحيفة ديلي تلغراف في أنقرة تقريرها بكلام لفرهاد محمد كريم، وهو سائق سيارة إسعاف طبي، قال فيه: ليس بوش ولا بلير، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يستطيع معاقبة صدام بالطريقة التي يستحقها. ويبلغ فرهاد 50 من العمر، وكان قد فقد عينه اليسرى في معتقل عراقي قضى فيه 7 أشهر، تعرض فيه إلى تعذيب متواصل من قبل أجهزة الأمن العراقية. ويتمنى فرهاد أن تكون العقوبة التي سينزلها الله بالرئيس العراقي مؤلمة جدا وبطيئة للغاية لمضاعفة عذابه. وذكرت كاتبة التقرير أن السلطات العراقية طردت فرهاد كريم من منطقة كركوك الغنية بالنفط بعد أن رفض توقيع أوراق يعرف فيها نفسه كعربي. وكما أشار فرهاد فإن أفراد الأمن ضربوه وحرموه من الأكل وهددوه بقتل أولاده ثم فقأوا عينه اليسرى، لكنه رفض تغيير قوميته، وكما يقول فإنه ولد كرديا وسيموت كرديا. ومثل مئات غيره في مجمع برد قهرمان في أطراف مدينة السليمانية التي يسيطر عليها الكرد، فإن فرهاد يعتبر من الضحايا الجدد لحملة التعريب التي يطبقها صدام حسين حسب كاتب المقال. وتهدف سياسة الرئيس العراقي إلى تطهير محافظة كركوك عرقيا من كافة القوميات غير العربية، كما وتعتبر كركوك في الوقت نفسه مركزا رئيسيا لاستخراج النفط. وكما يضيف كاتب التقرير فعند محاولات الكرد أو التركمان التشبث بعائدية المنطقة لهم يتم قمعها بقوة. وأشارت الصحيفة إلى ما حدث للكرد بعد سحق تمردهم في نهاية حرب الخليج، فقد هلك آلاف الكرد بسبب فشل التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في حمايتهم من القوات العراقية ونيران طائرات الهليكوبتر، رغم التشجيع الذي لقوه في البداية للوقوف بوجه صدام. وتمضي الصحيفة في تقريرها مشيرة إلى أن الرأي العام العالمي صعق في وقتها بما نقلته شاشات التلفزيون من مآس تعرض لها ملايين الكرد وهم يلجؤون عبر الوديان والجبال التي غطتها الثلوج إلى تركيا وإيران، مما دفع التحالف الدولي إلى إنشاء منطقة آمنة شمال خط العرض 36 تحرسها طائرات أمريكية وبريطانية تقوم بطلعات دورية على المنطقة. وأشارت الكاتبة إلى أن زعماء الكرد يصرون على ضم كركوك إلى الإدارة الفيدرالية التي يطالبون بها مقابل إسنادهم عملية تستهدف تغيير النظام تقودها الولايات المتحدة. ويقال إن الزعيمين الكرديين مسعود برزاني وجلال طالباني كانا قد أثارا موضوع كركوك في المباحثات السرية التي جرت مع مسؤولين أمريكيين في ألمانيا. وزادت المطالبة بمحافظة كركوك من شكوك تركيا حول نوايا الكرد بإقامة دولة مستقلة رغم نفيهم ذلك في أكثر من مناسبة، وتهدد تركيا بالتدخل العسكري في حال قيام الكرد بمسعى للانفصال عن بغداد وفقا للصحفية أمبرين زمان. ونقلت زمان عن برهم صالح وهو مسؤول بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني قوله إن موضوع كركوك حساس وقابل للانفجار، ويهمنا أن يبقى الأتراك مرتاحين لأن تدخلهم سيخلق فوضى كبيرة، مضيفا أنهم لا يستطيعون القول بأن كركوك مدينة كردية لأن العرب والتركمان والسريان عاشوا فيها لقرون عديدة أيضا. ويقدر دبلوماسيون غربيون عدد العائلات التي يتم طردها من كركوك ب150 عائلة شهريا، يجازف قسم منهم بالهجرة إلى أوروبا عبر سوريا وتركيا وإيران. وأكد صالح أن ما يقرب من 70,000 لاجئ وصل منذ عام 1991 إلى المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني، مشيرا إلى أنهم يضيفون على أعباء الوضع الاقتصادي الصعب للمنطقة. وأضافت الصحيفة أن صدام عمل في الماضي على منح جوائز للعرب الذين يتزوجون من كرديات وشجع تغيير الأسماء الكردية والتركمانية إلى أخرى عربية. ونقلت مراسلة ديلي تلغراف في معرض حديثها عن مجمع برد قهرمان ما ذكرته جميلة أحمد التي تسكن كوخا مصنوعا من الطين مع ابنها الذي يبلغ 9 من العمر منذ 5 سنوات، قائلة إن حياتهم تشبه حياة الكلاب، فليس لديهم ماء جار أو مجاري للمياه القذرة، كما وإن العقارب والأفاعي تملأ المنطقة بشكل جعلها من أسوأ أعدائهم بعد صدام حسين. وتابعت الصحفية قائلة إن سكان المجمع يعتمدون على حصص تموينية تتألف من الطحين والرز والسكر يستلمونها من الحكومة المحلية لمدينة السليمانية، وأشارت إلى أن عدم توفر الوقود ومستلزمات العناية الصحية والنظافة أدى بالعديد من الأطفال إلى الإصابة بالأمراض. وكانت عائلة أخرى تتألف من منيرة فريد وأطفالها الأربعة قد طردت من كركوك بعد أن رفض زوجها الالتحاق بجيش القدس الذي أسسه صدام بذريعة تحرير فلسطين. ويضم جيش القدس رجالا فلسطينيين من أقرباء الانتحاريين تم إسكانهم في كركوك مع المئات من العرب العراقيين حسب الصحيفة الأمريكية. وختمت صحيفة ديلي تلغراف تقريرها بقول منيرة فريد إن العراقيين استولوا على جميع ما تملكه، ولكنها غير آسفة على ما فقدته أو على تركها منزلها، لأنها تستطيع على الأقل أن تقول إنها كردية.
ننهي هذه اللوحة الفنية المنوعة وبنفس النغم، ونحن الآن إلى غوليشان. Thank you.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل هالشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
في نهاية الأسبوع الماضي ختم الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر زيارة لكوبا استغرقت 4 أيام. كارتر اجتمع خلال الزيارة التي وصفها البعض بأنها تاريخية، اجتمع مع الرئيس فيديل كاسترو مرتين، والتقى منشقين عن النظام الكوبي ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، ووجه كلمة عبر التلفزيون الرسمي تحدث فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الجزيرة الكاريبية الخاضعة لحكم شيوعي منذ 4 عقود. في الكلمة نفسها حظ كارتر الحكومة الأمريكية على تبني توجه إيجابي من شأنه أن يشجع كاسترو على تحقيق إصلاحات ديمقراطية. كارتر شكك أيضا في اتهامات مفادها أن كوبا تعمل على تطوير برامج لأسلحة بيولوجية. وفي تطور غير مسبوق، قامت صحيفة غرانما الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكوبي الحاكم بنشر نص كلمة كارتر. لكن الدعوة التي وجهها كارتر إلى واشنطن تناقض السياسة الحالية التي ينتهجها الرئيس جورج بوش في التعامل مع النظام الكوبي، بل تفيد تقارير من واشنطن أنه ينوي التشدد أكثر مع هافانا. هذا علما أن إدارة بوش أعطت كارتر موافقة مسبقة للزيارة التي تمت بدعوة من كاسترو، ليصبح بذلك أول رئيس للولايات المتحدة في السلطة أو خارجها يزور كوبا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل يشكل هذا التطور نقطة تحول في العلاقات بين واشنطن وهافانا من جهة، وإمكان تحقيق إصلاحات سياسية ديمقراطية في كوبا نفسها من جهة أخرى؟ هذا الموضوع نكرس له مستمعين الكرام حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، وفي السياق نسأل محللا سياسيا: هل يرى مجالا للمقارنة بين التعامل الأمريكي مع كوبا والعراق؟ الحرية التي حظى بها كارتر خلال زيارته لكوبا كانت في حد ذاتها أمرا غير مسبوق في تاريخ الحكم الشيوعي الكاستروي، فقد منح الرئيس السابق حرية التحرك وأن يلتقي من يشاء بمن فيهم المنشقون عن النظام، وأن يزور أي مكان يشاء ويقول ما يشاء، وهذا في بلد تمنع كل هذه الأمور عن مواطنيه، كما أشار مراسل إذاعتنا في واشنطن أندرو تيلي في تقرير تحليلي عن زيارة كارتر وأبعادها السياسية.
Pero el embargo congela el presente impasse, induce a la ira y al resentimiento, restringe la libertad de los ciudadanos de los Estados Unidos y dificulta el que podamos intercambiar ideas y mostrar respeto.
كان هذا صوت كارتر الذي تحدث بالإسبانية وفيما يلي الترجمة العربية:
إن الحصار يجمد الوضع الراهن بما في ذلك الرأي المعارض، ويقيد حرية مواطني الولايات المتحدة، ويجعل من الصعب علينا أن نتبادل الأفكار وإظهار الاحترام.
وأعرب كارتر في الكلمة التي وجهها عبر التلفزيون الكوبي وبثت مباشرة أعرب عن دعمه للحقوق الأساسية للمنشقين في مطالبتهم بانتخابات حرة مباشرة من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء القوانين الجائرة في بلادهم. لكنه دعا في الوقت نفسه الولايات المتحدة إلى القيام بالخطوة الأولى لمساعدة كوبا في أن تصبح دولة ديمقراطية، وذلك برفع العقوبات الاقتصادية وتخفيف القيود المفروضة على سفر المواطنين الأمريكيين إلى كوبا. واعتبر كارتر أن الاستمرار في السياسة الحالية أمرا سيئا بالنسبة إلى الطرفين. الرئيس بوش كان تحدث عن كوبا بأيام قليلة قبل زيارة كارتر إذ قال:
فيدل كاسترو is a dictator and he is repressive and he ought to have free elections.
فيدل كاسترو دكتاتور وقمعي، هو عليه أن يجري انتخابات حرة وأن يقبل بصحافة حرة وأن يطلق السجناء ويشجع الاقتصاد الحر. ورسالتي إلى فيدل والشعب الكوبي هي: طالبوا بالحرية وبرئيس يقف إلى جانبكم.
وقبل مغادرته هافانا عائدا إلى بلاده، أعرب كارتر عن أمله في أن تساعد زيارته في إقامة علاقات أفضل بين الولايات المتحدة وكوبا، وأكد أن السلطات الكوبية لم تفرض أي قيود عليه أثناء الزيارة، وأوضح أنه أثار مع الرئيس الكوبي الحملة من أجل الإصلاح التي ينوي القيام بها المنشقون عن النظام الشيوعي، لكنه لا يعرف بعد ماذا سيكون موقف كاسترو. يشار في هذا الخصوص إلى أن 11,000 شخص في كوبا وقعوا عريضة يطالبون فيها بالتعددية السياسية وتغييرات لاعتماد الاقتصاد الحر. الموقعون قدموا العريضة إلى المجلس الوطني الكوبي الأسبوع الماضي. وقدم كارتر تقريرا كاملا عن زيارته إلى الرئيس بوش قبل إعلان الأخير أمس الاثنين مبادئ سياسته المتعلقة بالتعامل مع كوبا. سيداتي وسادتي، أذكركم بأننا نواصل بث حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول من إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية في براغ. خبراء أمريكيون اتفقوا مع الرئيس بوش الذي قال إن زيارة كارتر لكوبا لن تعقد المبادئ التي يعتمدها الرئيس الأمريكي الحالي في سياسته الخارجية، تحديدا تجاه كوبا، وذلك لأسباب عدة. من هؤلاء الخبراء ديفيد بواز، نائب المدير التنفيذي لمعهد كاتو، وهو أحد دور الفكر المستقلة في واشنطن. بواز اعتبر أن تصريحات كارتر في هافانا قد تساعد بوش في الواقع في تحقيق هدفه المتمثل في مجيء حكومة ديمقراطية في كوبا. بواز أوضح لإذاعتنا:
I don't think it does complicate Bush's foreign policy. I think it's generally a good thing. People who look forward to the fall of the Castro regime.
لا أعتقد أن الزيارة تعقد السياسة الخارجية لبوش، بل إنها مفيدة بشكل عام. فالذين يتطلعون إلى سقوط نظام كاسترو ينبغي أن يشعروا بالسرور، لأن جيمي كارتر زار كوبا وتحدث فيها عن حقوق الإنسان هناك.
وزاد بواز إن كارتر لا يملك في أي حال نفوذا كافيا على بوش كي يحمله على تعديل سياسته تجاه كوبا، فهذه السياسة مبنية في رأي بواز على أمور تتجاوز الاعتبارات الخارجية، فانتهاج بوش موقفا معاديا لكاسترو مهم سياسيا بسبب حجم اللاجئين الكوبيين في ولاية فلوريدا التي تبعد 150 كيلومترا فقط عن جزيرة كوبا، كما إن هذه الولاية التي حسمت أصواتها نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ووضعت بوش في البيت الأبيض. لذا عليه أن يأخذ في الاعتبار هذا الواقع في حال قرر ترشيح نفسه لولاية ثانية في عام 2004. إلى ذلك يعتقد عضو الكونغرس النائب الجمهوري السابق بيل فرينزل أن زيارة كارتر لكوبا لن تؤثر في تغيير سياسة بوش الخارجية. فرينزل الذي يعمل حاليا في معهد بروكنز وهو من دور الفكر في واشنطن أيضا لفت إلى أن الصحافة والرأي العام في الولايات المتحدة لم تبدي اهتماما كبيرا بزيارة كارتر، وبالتالي فإن بوش لن يشعر بأي ضغط لتغيير موقفه الحالي من كوبا. لكن لاري ساباتو وهو بروفيسور في جامعة فيرجينيا في مدينة شارلوتسفيل الأمريكية يقول إن كارتر يستطيع أن يثير أحيانا انزعاج رؤساء في البيت الأبيض، ويشير إلى أن كارتر نفسه كان سينزعج من خطوة مماثلة لو تبادل موقعه مع بوش.
My guess is that were he the president and Bush the former president.
في تخميني لو كان كارتر هو الرئيس الحالي وبوش رئيسا سابقا لكان الأخير سيشعر بالانزعاج في حال قام بوش بزيارة دولة أجنبية وحاول صنع سياسة مغايرة.
سيداتي وسادتي، في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز أنه طلب من الرئيس بوش خلال لقائهما في ولاية تكساس طلب أن يعامل العراق كما يعامل كوبا، بعبارة أخرى أن يحاصرها من دون أن يشن حربا عليها. هل هذا احتمال وارد؟ الزميل أكرم أيوب كان سأل المحلل السياسي البريطاني من أصل عربي السيد عادل درويش.
أعتقد أن الأمير عبدالله كان يتحدث بشكل عام عن ضرورة البراغماتية في العلاقات الدولية وعن تعامل الرجال الدولة وتعامل الأنظمة السياسية مع الواقع الذي يعيشون فيه، خاصة وأن على المستوى الفردي يستطيع الإنسان أن يختار جيرانه، لكن على المستوى الدولي لا تستطيع أن تختار جيرانك وإنما يفرضون عليك. لكن أعتقد أن هناك خلافات تاريخية وجذرية، فمثلا كوبا كان تهديدها للولايات المتحدة الأمريكية هو تهديد من نوع أيديولوجي في وقت أو حدثت فيه الثورة الشيوعية الكوبية في وقت كان الاتجاه العام في الولايات المتحدة الأمريكية يقاوم الحرب الباردة ويخشى من التغلغل الفكر الشيوعي وتغلغل الأيديولوجية الشيوعية لتروها تقويدا للمجتمع الأمريكي. لكن بالنسبة للعراق فإن كما أن يعني كوبا أيضا لم تشكل تهديدا عسكريا مباشرا للولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن العراق شكل تهديدا عسكريا مباشرا لجيراني، خاض حربين ضد الجيران الكويت وإيران، كما خاض أيضا أو شكل تهديدا عسكريا للمملكة السعودية وهدد بغزو المملكة السعودية، مما استدعى توقيع اتفاقيات دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أوروبية وأيضا تحالف من 28 دولة عربية وإسلامية وغربية.
وسألنا عن طبيعة التعامل لكل من الزعيمين العراقي والكوبي مع الظروف الدولية.
أعتقد أن يعني هناك الفارق أن الزعيم الكوبي فيدل كاسترو كانت ولا تزال حربه أيديولوجية، لكنه كان يؤمن بالأمر الواقع بأنه مثلا يدخل في مغامرات غير محسوبة النتائج مع الولايات المتحدة الأمريكية، لم يطلب إخلاق عهد غوانتانامو. كان هناك واقعة كبيرة مشهودة عندما اختلف مع ذراعه الأيمن ومنظر الثورة وهو أرنستو تشي جيفارا عندما أراد جيفارا الدخول في مواجهة مع الاتحاد الأمريكية إبان أزمة الصواريخ في كوبا في عهد الرئيس كينيدي، لكن كاسترو يعني تبع نصيحة الاتحاد السوفيتي بعدم ضرورة الخوض في مغامرة غير محسوبة النتائج، لحين أن الرئيس العراقي لا يدخل في مغامرات محسوبة النتائج فحسب، بل يقوم بالتهديد المستمر لجيرانه. نرى مثلا أن إنفاق كوبا على التسليح يأتي في حجم التهديد الذي ستتعرض له، في حين أن العراق إنفاقه على التسليح هو مهدد للجيران ومهدد لأقسام من أبناء الأمة العراقية نفسها. فيعني المقارنة بين الاثنين تجعلنا يعني نضع فروقا كبيرة في التعامل كأمر واقع مع وجود النظام.
وسألنا عما إذا كانت هذه الزيارة تمثل مؤشرا على التغيير في السياسة الأمريكية تجاه كوبا.
أعتقد أنه كان هناك نوع من إعادة النظر في السياسة الخارجية في مرحلتين، مرحلة بعد انتهاء الحرب الباردة، والمرحلة الثانية عندما كان هناك صراع على تشكيل السياسة الخارجية عندما كان رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض وأغلبية من الكونغرس من الجمهوريين. لكن هناك الآن شبه نوع من الاتفاق والتنسيق بين الإدارة الجمهورية والكونغرس، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية كمجتمع ديمقراطي فإن جماعة الضغط الكبيرة التي كانت تضغط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف متشدد مع كوبا هم من الإسبانيارد المهاجرين الكوبيين الذين يشكلون جبهة معادية للرئيس كاسترو ويريدون إعادة النظام الرأسمالي أو نظام السوق الحر إلى كوبا، فكانوا يشكلون أضداد ضغط كبيرة في أساس الأمريكية هي التي كانت توجه أساس الأمريكية. لكن أعتقد أن الإدارة الجديدة يعني تستجيب كثيرا لضغوط هذا اللوبي بالذات، مما جعلها تعيد النظر أو على الأقل تتعامل مع أزمة كوبا أو مع كوبا بشكل أكثر واقعية وأكثر براغماتية.
وأخيرا سألنا عن الآفاق المحتملة للعلاقات الأمريكية الكوبية.
أعتقد أنه بعد يعني اختفاء الاتحاد السوفيتي واختفاء القلعة الشيوعية وأن كوبا نفسها ستواجه يعني أزمات اقتصادية وتريد أن تكون جزءا من الاقتصاد العالمي في زمن العولمة فيه، ستفيد الفقير قبل أن تفيد الغني، فهي أيضا ستعيد النظر في مواقفها الأيديولوجية. فيدل كاسترو قد كبر في السن وشاخة، ولن يظل على رأس هرم السلطة في كوبا إلى الأبد، والولايات المتحدة الأمريكية تعي ذلك أيضا، وتعي أنه إن آجلا أو عاجلا ستنضم كوبا إلى مجموعة دول المنظومة الأمريكية لتشكل واحدة من أكبر أسواق التجارة العالمية، والتي ستكون قاعدة هامة بالنسبة للدور الأمريكتين في العولمة.
مستمعين الكرام، ونعود إلى بداية موضوعنا اليوم ونتساءل مجدداً، هل يمكن أن يحدث تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا؟ وهل يمكن أن تؤثر زيارة كارتر لهافانا في تغيير هذه السياسة؟ الجواب عن هذا السؤال نتركه للرئيس بوش شخصيا، وهو أعلن أمس الاثنين شروطه لتغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا.
In 2003 National Assembly elections in Cuba.
في عام 2003 ستجرى في كوبا انتخابات المجلس الوطني، وسيكون أمام كوبا فرصة لتوفر للناخبين الكوبيين جوهر الديمقراطية، لا أن تكتفي بالقشور والأشكال الفارغة. يجب أن يسمح بتنظيم أحزاب المعارضة وبحرية التجمع والتعبير والمساواة في استخدام الوسائل الإعلامية، وأن يطلق جميع السجناء السياسيين ويسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات. وفوق هذا يجب السماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة كوبا بحرية من أجل ضمان توفير الشروط لإجراء انتخابات حرة، كما ينبغي قيام مراقبين أجانب بمراقبة سير الانتخابات.
And the 2003 election should be monitored by objective outside observers.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد